أما إذا سجد فما قتاد من الشخص وقتاد أيضا نوع عن هذا الشخص فتحمل جميع الحديث على السماع والاتصال. القسم الثالث من حديث قتادة إذا حدث عن سعيد بن المسيب، هذا هو القسم الثالث من حديث قتادة. وأيضا الأصل في حديث عن سعيد صحيح، وقد تكلم لما نحمد في روايته عن سعيد بن المسيب، لكن لعل كلام لما نحمد في بعض الأخطاء التي وقعت من قتادة في روايته عن سعيد بن المسيب، لأن قتادة من كبار الحفاظ. وأيضا عندما ذهب قتادة إلى سعيد بن المسيب روى تقريبا يعني جميع ما عند سعيد بن المسيب، حتى قال سعيد لقد أنجبتني، لأن قتادة يعني كان حافظ، وجميع ما حدث سعيد بن المسيب كان يحفظ قتادة. فالقسم الثالث من حديث قتادة فيما رواه عن سعيد بن المسيب، والأصل أيضا فيه الصحة. عن معاذ المعاذ بنت عبد الله البصرية ثم الصفاء، وهي ثقة من الثالثة، قال عن ابن معين ثقة الحجة، فقد أخذ له الجماعة، وهي معروف برواية عن عائشة أم المؤمنين. توفي عام 83. عن عائشة قالت: نونا أزواجهن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. العلماء يقسمون الاستنجاء إلى ثلاثة أقسام. نقول الأفضل في الاستنجاء أو القسم الأول أن يجمع بين الحجارة والماء، والقسم الثاني أن يستعمل الماء فقط، والقسم الثالث أن يستعمل الحجارة فقط. أما فيما يتعلق بالقسم الأول فليس هناك حديث صحيح ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه حتى على استعمال الحجارة مع الماء. نعم وردت أحاديث، لكن هذه الأحاديث ليست بصحيحة بل هي ضعيفة. لكن العلماء استحبوا هذا الشيء وقال إن الأفضل هو الجمع بين الحجارة والماء. طبعا هذا يعني أيضا من جهة النظر أبلغ في الإنفاق، إن عندما يجمع بين الحجارة والماء يكون أبلغ في الإنفاق، لذلك يعني الأفضل أن يجمع بين الحجارة والماء. والقسم الثاني هو أن يستعمل الماء فقط. وقع أو نقل عن بعض السلف أنهم أنكروا استنجاء الماء، كما ثبت في مسند بن أبي شيبة والساد بن المنذر في الأوسط عن حذيفة بن يمان العبسي أنه سئل عن استنجاء الماء فقال: إذا لا يزال في يدي نتن. وكذلك أيضا ثبت عن سعد بن أبي وقاص كما في سنة بن أبي شيبة والساد الأوسط بن المنذر أنه مر على شخص يستنجي بالماء فقال: ماذا تجدين في دينكم ما ليس منه. وكذلك أيضا في مسند بن أبي شيبة عن عبد الله بن الزبير أنه قال: ما كنا نستعمل الماء في الاستنجاء. وكذلك ثبت في موطع عن سعيد بن المسيب أنه قال: لا يفعل الاستنجاء بالماء إلا النساء. طبعا هذا الذي نقل عن السلف يعني أفيد أن هذه الأحاديث التي فيها استعمال التي استعمل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم الماء لم تبلغهم هذه الأحاديث، لذلك أنكر استعمال الماء للاستنجاء أو لم يستحبوا هذا الشيء. فلو ثبت هذه الحديث عندهم وبلغتهم لما توقفوا في استحباب هذا الشيء. أما القسم الثالث فتقريبا اتفق العلماء عليه وهو استعمال الحجارة، حتى لو كان الماء موجودا فيجوز استعمال الحجارة، لم يخالف في ذلك إلا بعض الطوائف التي هي خارجة عن مذهب أهل السنة والحديث، فكما قال الإمام النووي لا يعتد بخلاف هؤلاء. فاستعمال الحجارة حتى لو كان الماء موجودا اتفق عليه أهل السنة والحديث. ثم قال أبو عيسى التمري وفي الباب عن جرير بن عبد الله البجلي وأنس وأبي هريرة. أما حديث أنس فقد اتفق عليه البخاري ومسلم، قال البخاري في صحيحة وكذلك الإمام مسلم في صحيحة والنسائي في سنن الصغرى وفي الكبرى أيضا وأبو داود أبو عوانة في مستخرج على صحيح الإمام مسلم ابن منذر في كتاب الأوسط والدارمي ابن أبي شيبة المصنف ابن جاوود في المنتقى بن خزيمة بن حبان والبيهقي والبغوي في شرح السنة من حديث جرير بن عبد الله البجلي فقد أخرجه النسائي في كتابه السنن من طريق شعيب بن حرب قال حدثنا عزام بن عبد الله البجلي قال حدثنا إبراهيم بن جرير عن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتى الخلاء فقضى حاجته ثم قال يا جرير هات طهورا فأتيته بالماء فاستنجى بالماء وقال بيده فدلك بها الأرض وصدق كذلك بن ماجه من طريق أبي نعيم الفضل بن زكين والدارمي من طريق محمد بن يوسف الفريابي والبيهقي من طريق محمد بن عبيد الله كلهم عن أبان بن عبد الله البجلي به ما تنسلك على أبان بن عبد الله البجلي في شيخه رواه الدارمي من طريق محمد بن يوسف والبيهقي من طريق أبي أحمد الزبيري كلاهما عن أبان بن عبد الله البجلي عن مولى لأبي هريرة عن أبي هريرة فهنا اختلف في شيخ أبان بن عبد الله البجلي وكذلك اختلف عليه في راوي الحديث ففي الأول راوي الحديث جرير بن عبد الله البجلي وفي الإسناد الثاني هو أبو هريرة ومن هذا الاختلاف من أبان بن عبد الله البجلي لأن أبو نعيم هو ثقة حافظ وكذلك أبو أحمد الزبيري وهو أيضا ثقة حافظ اتفقوا على رواية عن أبان بن عبد الله عن مولى لأبي هريرة وعن أبي هريرة فهذا الاختلاف من أبان بن عبد الله البجلي وأبان بن عبد الله البجلي وإن كان راجح أنه صدوق لكن في كل ما في حفظه تكلم في حفظ أبو حاتم من حبان وغيره لكن أرجح أنه صدوق فهذا الاختلاف من أبان بن عبد الله البجلي طبعا أرجح الإسناد الأول كما رجح النسائي أيضا اختلف اختلاف آخر في هذا الحديث أخرجه النسائي في سنن الصغرى وفي الكبرى أيضا وأبو داود والبيهقي والبغوي في شرح السنة كلاهما من طريق أبي داود وكذلك أخرجه الإمام أحمد في مسنده والطبراني في الأوسط وابن ماجه وأيضا أبو الحسن بن سلمة القطان راوي سنن ابن ماجه وابو حاتم الحبان في صحيحه من طرق عن شريك بن عبد الله النقعي عن ابراهيم بن جرير عن ابي زرعه عن ابي هريره به ومن ايضا اختلاف اخر في هذا الحديث فهنا اختلف على ابراهيم فقال ابن عبد الله البجلي جعل عن ابراهيم عن ابيه جرير بن عبد الله وشريك بن عبد الله القاضي النقعي جعل عن ابراهيم عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال الطبراني تقرر به شريك يعني شريك هنا لم يتابع في روايته عن إبراهيم بن جرير عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال النسائي حديث أبان عن إبراهيم عن أبيه أشبه بالصواب من حديث شريك ونقل أيضا هذا قول النسائي البيهقي وسكت عليه فكأن يعني يميل إلى قول النسائي النسائي هنا رجح الإسناد الثالث لا رجح الإسناد الأول وهو إبراهيم عن أبيه لعل لأن إبراهيم عند أوثق من شريك بن عبد الله عن نفعي وإن كان يعني لعل القول يميل إلى ترجيح رواية شريك لأنه يعني لعل يعني أحفظ من أجل بن عبد الله البجلي وما في شك أن شريك بن عبد الله أجل من أجل بن عبد الله البجلي ثم ايضا اختلف على اذان فاذان اضطرت في روايه هذا الحديث ومر جعله عن ابراهيم عن ابيه ومر جعله عن مولى لابي هريره عن ابي هريره فهذا الاضطراب على اذان بن عبد الله طبعا هذا الاضطراب بسببه يدل على انه لم يحفظ هذا الحديث حفظا جيدا ولذلك لعل شريكنا يعني تقدم روايته على اذان بن عبد الله على ابراهيم نعم تقدم روايته على اذان بن عبد الله الجبلي لكن وعبد الرحمن بن زيد وهو امام في علم الحديث رجح رواية أذان بن عبد الله البجلي والله أعلم بالصواب ثم قال أبو عيسى طبعا حديث أبو هريرة تقدم تحديثا في حديث جرير بن عبد الله البجلي قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح هذا بالفعل هذا الحديث صحيح من جميع سميع وجاهل، هذا الاسناد كله من صفات فاسناد ايضا متصل فيحكم عليه بالصحة. لكن يمكن نعم قال يحيى بن سعيد الخطان ان قتادة لم يسمع من معاذة، لكن هذا فيه نظر، لما تجد تصريح قتادة بالسماع من معاذة في مسند الامام احمد وغيره، الارجح سماع قتادة من معاذة لما استجد تصريح بالسماع منها، فهذه العلة منتفية. ايضا يمكن ان يعلم بعلة اخرى، وهي ان ابو عوانة كما قلنا في رواية عن قتادة بعض كما قال علي بن المديني، وعلم الذين يقول ان روايته عن قتادة ضعيفة لانه لم يكن يكتب او لانه جهد كتابه، لكن كلام علم المدينة الارجح انه ليس على ظاهره، والارجح ان تضعيف المدينة بالنسبة الى اصحاب قتادة مثل شعبة بن الحجاج او هشام الدستوائي او سعيد بن يعوض وغيرهم، فلعل تضعيف علم المدينة بالنسبة الى هؤلاء الحفاظ الثقات الأثبات، ما في شك أن هؤلاء الثلاثة يقدمون على أبي عوانة في رواية عن قتادة. فلعل تضعيف علي بن المديني من هذا الباب، وحتى لو كان هذا التضعيف على ظاهره فأيضا هذا فيه نظر، لأن تضعيف علي بن المديني معارض بتوثيق الجندوب الذي وثقه أبو عوانة مطبقا، وكذلك أيضا لا يعرف لأبي عوانة منكرات عن قتادة، ذلك أبو جعفر العقيلي وأبو عبد الله بن عدي ما ذكروا أبو عوانة في كتبهم التي ألفوها في الضعفاء، وهذا يدل على أنهم لم يقصوا على حديث منكرة رواها أبو عوانة عن قتادة. كذلك الحافظ الذهبي عندما ذكر أبو عوانة في كتاب الميزان لكن طبعا دافع عنه لم يذكر له ولا حديث أنكر عليه في رواية عن قتادة، وبحنا لا ننكر أنه وقع في أبي عوانة أخطاء في رواية عن قتادة، لكن يبدو أن هذه الأخطاء قليلة جدا لذلك لم تعتبر. فالأصل أن تضعيف علي بن المديني تضعيف هذا ليس على ظاهر، وإنما يفقد تضعيفه بالنسبة لرواية الحفاظ عن قتادة. وأيضا أبو عبد الله البخاري اعتمد رواية أبو عوانة عن قتادة في صحيحه، هذا يرجح أن أبو عوانة عن قتادة رواية صحيحة، كذلك أبو عيسى الخولي بن صحح هذا الحديث، كذلك ابن حبان أيضا صحح هذا الحديث. وأيضا الحفاظ كأبي عوانة وغيره في الغالب لا يحدثون إلا بما يحفظون، وبذلك استحقوا أن يقال عن أحدهم أن صفة خاصة، وكان هؤلاء الحفاظ لا يحدثون بما يحفظون أو يغلب عليهم أن يحدثون بما لا يحفظون فإن يعني ضعفهم، فأبو عوانة منصوب بأنه ثقة حافظ، فالأرجح أن أبو عوانة لا يحدث إلا من حفظه، فيعني لعل وقعت بعض الأخطاء في رواية عن قتادة، فهي الأخطاء توصف بالنسبة لأبي عوانة لأنها أخطاء قليلة جدا. أيضا يمكن أن يعلل هذا الحديث بعلة أخرى، وهي أن أبو قلابة وقع هذا الحديث على عائشة أم المؤمنين، هنا قتادة وقع هذا الحديث وأبو قلابة وقع هذا الحديث على عائشة، لكن رواية قتادة ترجع على رواية أبي عوانة لأن قتادة أحفظ من أبي عوانة، لذلك الحافظ أبو زرع الرازي رجح رواية قتادة المرفوعة، لذلك الحافظ البيهقي في كتاب السنن الكبرى أيضا رجح رواية قتادة بن إبعانة السدوسي على رواية أبو قلابة، فهذا ما يمكن أن يعلل به هذا الحديث. الأول أن قتادة لم يسمع من معاذة، وقد أجبنا على هذا بأن قتادة ثبت تصريحه بالسماع من معاذة. الثاني أن رواية أبو عوانة عن قتادة فيها كلام، وأجبنا أيضا عنها. الثالث علة الوقف أيضا أجبنا عنها، فتبين من هذا من الحديث صحيح. ثم قال وعليه العمل عند أهل العلم يختارون استنجاب الماء وإن كان استنجاب الحجارة يجزئ عندهم فإن مستحب استنجاب الماء. طبعا ذكرنا في بداية الدرس أن بعض السلف أنكر استنجاب الماء أو لم يستحب هذا، وطبعا لعل هذا يعني خطي عليهم فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في استنجاب الماء. أيضا بعض نقل عن الإمام أحمد أنه ضعف الحديث التي استعمل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا المثل العيني في كتاب عمدة القارئ، وإن ثبت هذا عن الإمام أحمد فما في شك أن هذا خطأ، لما ثبت في حديث أنس الذي يقول البخاري ومسلم كذلك في حديث عائشة هنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام استعمل الماء. ثم قال ورأوه أفضل، وبه يقول سفيان الثوري وابن الباز والشافعي وأحمد وإسحاق. طبعا بعد الخلاف اتفق أهل العلم على استعمال الماء أو استحباب استعمال الماء في الاستنجاء. أما فيما يتعلق بتخطيط حديث الباب حديث عائشة فقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده وكذلك النسائي في الصغرى وفي الكبرى، ابن المنذر في الأوسط وابن حبان في صحيح البيهقي، كلهم من طريق قتادة به، وقد صرح بالتحديث أي قتادة عن معاذ صرح بالتحديث عند أحمد. وتابع قتادة في رواية هذا الحديث يزيد الرشك وهو ثقة، ومتابع يزيد الرشك عند ابن أبي شيبة وأحمد، وكذلك أيضا تابع قتادة أبو عمار شداد بن عبد الله عند أحمد والبيهقي، لكن لم يصل سماع شداد بن عبد الله من عائشة. طبعا شداد بن عبد الله تابع معاذ بن عبد الله، تابع معاذ بن عبد الله، لكن شداد بن عبد الله لم يثبت سماع من عائشة أم المؤمنين، لذلك قال الحافظ البيهقي وهذا مرسل وشداد لا أراه أدرك عائشة، لا أراه أدرك عائشة. وأيضا من صح هذا الحديث الإمام النووي في كتابه المجموع شرح المهذب. في هذا السؤال فيما يتعلق بهذا الحديث، حدثنا محمد بن بشار هو العبدي فهو ثقة من الطبقة العاشرة وتوفي عام 52 و200 ويلقب بندار، وقد أخرج له الجماعة وهو مشهور أصحاب الكتب الستة، وقد أكثر عنه البخاري ومسلم في صحيحيهما. قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي وهو ثقة من الطبقة الثامنة وتوفي عام 94 و100، لكن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي اختلط في نهاية حياته، لكن الأرجح أن هذا الاختلاف لم يؤثر عليه، كما قال الحافظ الذهبي في كتاب الميزان وفي أيضا سير أعلام النبلاء، وكذلك أيضا قال الحافظ العراقي أن جميع ما سمع منه إنما سمع منه قبل الاختلاف. طبعا كلام الحافظ العراقي هذا في كتاب التقليد والإيضاح، وكذلك أيضا في كتاب الضعفاء العقيلي عن أبي داود أن عبد الوهاب بن أبي المزيد الثقفي عندما اختلط حجب، يعني لم يسمع لأحد بالدخول عليه، وإن كان ثبت عن أبو حفص الفلاس عمرو بن علي قال سمعت عبد الوهاب بن أبي المزيد وقد حدثه محمد بن عبد الرحمن وقد اختلط اختلاطا شديدا. طبعا هذا لعل يعني عندما راه اختلط أمر أهله بأن يمنع الناس من الدخول عليه، ذلك الحافظ الذهبي كما تقدم يقول لم يظهر له منكرات، كذلك أيضا الحافظ العراقي. فالأرجح أن أبو خالد بن عبد المجيد الثقفي أن حجة مطلقا، هذا هو الأرجح. أيضا لا نعرف لأبي وقاب عن النبي كما قال الله لا نعرفه من صراط أنفرق عليه. فالأرجح أن هذا الصراط يؤثر عليه عن محمد بن عمرو وابن علقمة بن وقاص الليثي وهو من الطبقة السادسة وتوفي عام 45 و100 فقد أخذ له الجماعة. وابن اختلف في محمد بن عمرو لكن الأرجح أنه حديثه حسن الأرجح أنه صدوق حسن الحديث هذا هو الأرجح في حاله. عن ابن سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري وهو من الطبقة الثالثة وقد توفي أو خلف في وفاة بعض قال 94 وبعض قال 104 وأبو سلمة هو ثقة حافظ وفقيه ومسلم الحديث أيضا وخلف في اسمه فالإمام مالك قال إن اسمه كنية وبعض قال إسماعيل وبعض قال عبد الله لكن لعل لقب إن اسمه كنية كما قال الإمام مالك لأن الإمام مالك يعني مدني ومعروف من مالك من يعلم الناس في أهل المدينة وكذلك أيضا أبو سلمة يأخذ من شيوخ الإمام مالك أبو سلمة بن عبد الرحمن يأخذ من شيوخ الإمام مالك يعني شيخ أن المغيرة بن شعبة هو الثقفي قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته فأبعد في المذهب قال من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد أن يقضي الحاجة أبعد هذا ثبت عنه في عدة أحاديث أنه إذا أراد أن يقضي الحاجة أبعد لكي يعني يكون أسهل له وأيضا إذا خرج منه ريح أو رائحة كريهة يعني يكون بعيد عن الناس فلا فليس هناك أحد يكون هذه رائحة أو يسمع هذا الصوت فمن هدي الرسول عليه الصلاة والسلام من سنته الإبعاد في المذهب طبعا هذا قبل أن يتخذ الكلف في البيوت كان في السابق إذا أراد أحد من نقل الحاجة ذهب إلى البنك لأنه ما كان يتخذ الكلف في البيوت فبعد اتخاذ الكلف في البيوت أخذ يعني يكون حاجة في البيت. بعض أهل العلم فرق بين الغائط وبين البنك كأبو بكر بن خزيمة ذلك أبو بكر بن المنذر قالوا هذا يستحب في الغائط فقط أما في البول فيقولون هذا يعني لم يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه ثبت في حديث حذيفة أنه بال يعني قريب من الصحابة ولم يبتعد وإن كان ليس هناك دليل صريح على ما قالوا لكن يعني لعل يعني الأفضل هذا التفريق بين الغائط وبين البول. ثم قال أبو عيسى وفي الباب عن أبو الرحمن بن أبي فراد هذا الحديث أبو الرحمن عبد الرحمن بن أبي فراد أخذ من الإمام أحمد فقال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي جعفر القطني قال حدثني عمار بن خزيمة والحارث بن فضيل عن عبد الرحمن بن أبي فراد قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إذا أتى الحاجة أبعد طبعا جميع رجال الكفار وصحح هذا الحديث بن خزيمة طبعا نقل هذا الحديث بن أحمد في مسنده وأيضا النسائي في سنن الصغرى وفي الكبرى وكذلك ابن ماجه وصححه ابن خزيمة. أما حديث أبي قتادة فلم أقف عليه كذلك أيضا قال الباقشوري في الكفة لم أقف عليه. حديث جابر أخرجه أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال أخبرنا إسماعيل بن عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البرازة انطلق حتى لا يراه أحد. وقدم أبي شيبة وابن ماجه والحاكم البغوي في شرح السنة كل من حديث إسماعيل به طبعا هذا رجال الثقات إلا إسماعيل بن عبد الملك وهو ابن أبي الصفير وفيه ضعف من جهة حديثه يعني ابن عزيز في الضعف من جهة حجة في الضعف من جهة حجة فحديثه حسن في الشواهد والمتابعات. أما حديث شاهد بن عبيد عن أبيه فقد أخذ ابن عدي في كتابه الكامل في ترجمة سعيد بن زيد عن واصل مولى أبي عبيد عن عبيد عن يحيى بن عبيد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتبوأ لبوله كما يتبوأ لمنزله. كذلك أخذ الطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد لكن من حديث أبي هريرة من حديث يحيى بن عبيد عن أبيه عن أبي هريرة. ثم قال الهيثمي يحيى بن عبيد وأبي لم أرى من ذكرهما يعني كلاهما مكذوب. وأيضا لا يعرف سماع عبيد من أبي هريرة. هذا الحديث معلوم بثلاث علل: يحيى بن عبيد مكذوب وكذلك أبي مكذوب. أيضا لا يعرف سماع عبيد من أبي هريرة. كذلك أيضا لا يعرف سماع يحيى من أبيه عبيد. لعل هذا الحديث معلوم بأربعة علل. وأيضا نفذ هذا الحديث الحارث من أبي أسامة في مسنده كما في المطالب العالمية. من حديث ابن موسى الأشعري فقد أخرجه أبو داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد هو ابن سلمة قال أخبرنا أبو التياح وهو يزيد بن حميد الطبري قال حدثني الشيخ قال لما قدم ابن عباس البصر فكان يحدث عن أبي موسى فكتب عبد الله أي ابن عباس لأبي موسى يسأله عن أشياء فكتب إليه ابن موسى قال إني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأراد أن يقول فأتى دمثا أو دمثا كلاهما صحيح في أصل جدار فزال. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم من يقول فليرتد ببوله موضعا. وكذلك أيضا أخرجه الإمام أحمد بن منذر في الأوسط كلاهما من طريق الشعبة عن أبي التياح به قال هذا إسناد ضعيف نجد هذا الشيخ الذي لا يعرف. وأيضا كذلك لا يعرف سماع من ابن عباس أو من أبي موسى فأيضا معلوم بعلتين. ومن حديث ابن عباس فقد أخذه الطبراني في الأوسط قال كان عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة أذهب. طبعا في إسناده ضعيف جدا لأن فيه سعد بن طريف كما قال الهيثمي يقول وقد اتهم بالوضع. أما حديث بلاد الحال فقد أخذ ابن ماجه والطبراني في كتابه الكبير عن بلال قال نعم عن بلاد الحال قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة أبعد. طبعا إسناد الخافق من أجل قصير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني وهو متفق على تضعيفه وتركه. هذا أو هاي الحديث التي ذكرها أو التي أشار إليها أبو عيسى الترمذي في قوله وفي الباب. أيضا في الباب عن غيرهم عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب بحاجته إلى المغمس قال نافع هو نحو ميلين. أخرج هذا الحديث يعلى في المقصد العالي في سواد يعلى الموصلي قال حدثنا الزهري ونادي قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا نافع يعني ابن عمر الجمحي عن عمرو بن دينار عن ابن عمر. طبعا هذا إسناد صحيح وجميع رجال الثقات الزهري ونادي وأحمد بن السيار وهو ثقة ثلاثة أبي مريم سعيد بن الحسن ثقة نافع بن عمر الجمحي أيضا ثقة عمرو بن دينار أيضا ثقة الإمام الجليل والإسناد صحيح. وأيضا أخذه الطبراني من طريق ابن أبي مريم وعزاه أيضا الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد والطبراني في الأوسط أيضا. وفي الباب عن يعلى بن مرة فجر بن ناجة فقال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا يحيى بن سليم عن ابن حكيم عن يونس بن خباب عن يعلى بن مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب إلى الغائط أبعد. طبعا ضعف هذا الحديث الحافظ الطوسي فقال يونس بن خباب واهي الحديث. فقال يونس بن خباب ضعيف جدا. وأيضا لا يعرف ليونس سماع من يعلى بن مرة قال الحافظ ابن حجر ذكر في الطبقة السادسة الطبقة السادسة لم يثبت لهم سماع من الصحابة. وأيضا ضعف يونس بن خباب والانقطاع أيضا. وأيضا كذلك في يعقوب بن حميد بن كاسب والأرجح من لا يحتج به. وأيضا في علة أخرى وهي أن هذا الحديث أخرجه ابن ماجه من طريق آخر لكن ليس فيه موضع هذا الشاهد من طريق آخر أصح من هذا الإسناد، ليس فيه موضع هذا الشاهد، فهذا الحديث معلوم بأربعة علل. أيضا في باب عن أنس قد يعلى في مسنده فقال حدثني محمد بن بكر قال حدثني يوسف بن عطية عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انطلق لحاجته فباعد حتى لا يراه أو لا يراه أحد. وأن في إسناد يوسف بن عطية وهو مشهور. وأيضا الحديث ثبت في الصحيحين وليس فيه موضع الشاهد أنه كان إذا ذهب إلى حاجة أبعد. وله إسناد الناس عند البزار فقال حدثنا السري قال حدثنا عاصم قال حدثنا عبد السلام بن حرب قال حدثنا الأعمش عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ورد الحاجة أبعد. طبعا أيضا في هذا الحديث أن الأعمش لم يسمع من أنس. وأيضا لأن الحديث ثبت في الصحيحين ليس فيه موضع هذا الشاهد أن كان إذا ورد الحاجة أبعد في المذهب. وأيضا اختلف على الأعمش فرواه وقيع وهو أحفظ من عبد السلام بن حرب رواه وقيع عن الأعمش قال ابن عمر فذكره. وأيضا اختلف على الأعمش في راوي هذا الحديث. وتقدم الكلام على هذا الحديث في بداية سلسلة الترمذي. ثم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. طبعا هذا الإسناد حسن من أجل محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي لأن كما قلنا الأرجح أنه صدوق حسن الحديث. وأخرج هذا الحديث أبو داود والنسائي وأيضا في كتابه الكبرى وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه والدارمي وأحمد وابن جارود والحاكم قال صحيح على شرط مسلم ابن مني في الأوسط والبيهقي والبغوي في شرح السنة والطبراني في الفضيل كلهم من طريق محمد بن عمرو به بباقي الإسناد. وصحح هذا الحديث النووي في كتاب المجنون. طبعا هذا الحديث طريق آخر عند الدارمي وكذلك عند عبد بن حميد في كتابه المسند وابن جندي في الأوسط. طبعا الإسناد صحيح إسناد أصح من هذا الإسناد. قال كان النبي صلى الله عليه الحديث طبعا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرز تباعد وهو أيضا في المسند مطولا خلي من المحمد أيضا في المسند وفيه قصة. أيضا الإسناد آخر عند ابن أبي شيبة وأيضا إسناد صحيح ابن أبي شيبة أيضا نخرج عن المسروق عن المغرب بن كعبة وأيضا إسناد صحيح. لعل تصريح أبو عيسى الطيمي لهذا الحديث بسبب تعدد أسانيد هذا الحديث. ثم قال ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرتاد من قوله مكانا كما يرتاد من جلاء. طبعا تقدم تصريح هذا الحديث هذا الحديث أشار إليه الطيمي وهو من تبعه بن عبيد عن أبيه يقول كان يتبوأ لقوله كما يتبوأ لمنزله. وقلنا أن هذا الحديث ساقط. وقال أبو عيسى وأبو سلمة اسمه عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري. طبعا أبو عيسى الطيمي هنا يرجح اسم أبو سلمة يقول هو عبد الله وبعضهم أيضا قال إسماعيل. لكن الإمام مالك وهو يعني كما قلت من أعلم الناس في المدنيين رجح أن اسمه هو كنيته. هذا فيما يتعلق في هذا الحديث. في هذا السؤال قبل النقل الحديث اللي بعده نعم في الكاسب لا يوجد أنه فيه ضعف لا يفتدي به. وأنا راجعت في التهذيب سابقا فوجدت أن الأوجه لا يفتدي لا يفتدي في الشراع لا إذا تطور في الحديث لا في الشراع دون الثلاث يفتدي نعم. وما هو هذا الجهد؟ نعم طبعا كما قال يعني كما شعر عبد الله أنه يعني متهم بالسبب في الحديث أنه يعني كان يأتي بزيادات العيبة هنا لا يقتد به. وأيضا يعني في قلوب شوية مفادات فيه نظر كان ثبت أن يعني مثلهم بزيادة الأسانيد في مثبت الحديث فأيضا يعني قلوب شوية مفادات فيه نظر. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يقول يختار منزل مناسب يكون هذا المنزل يعني لا يكون صلب لكي لا يتطاير عليه الرشاش وأيضا يكون له مجرى لكي أيضا يعني لا يبقى البول أو الغائط في نفس المكان. إذا كان له مجرى فالبول ما يبقى في مكانه وأيضا لا يكون صلب إذا كان صلب الرشاش يتطاير عليه. أيضا يعني يختار منزل مناسب يعني يبتعد عن الناس كما في الحديث اللي قبله يعني إذا ذهب المذهب أبعد لكي يكون أبلغ في التسكي. لا ما هذا لم يكن لكن طبعا هذا ينبغي إذا كانت الأرض يابسة ينبغي في الحديث. قال أبو عيسى حدثنا علي بن حجر وابن عياس السعدي وهو ثقة ثبت حاضر من صغار التاسع وتوفي عام 44 و200 وأحمد بن محمد بن موسى هو أبو العباس السمسار وهو أيضا ثقة من الطبقة العاشرة وتوفي عام 35 أو 38 و200. قال أخبرنا عبد الله بن مبارك هو الحنظلي مولاه وهو غني عن التعريف لأن إمام بل من كبار أئمة المسلمين كما قال حافظ حجر اجتمعت فيه خصال الخير. وعبد الله بن مبارك من الطبقة الثامنة وتوفي عام 81 و100 عن معمر وابن راشد البصري وقد تقدم الكلام عليه وقلنا أن الحديث ينقسم إلى 5 أقسام وهذا الحديث المعاني من القسم الثالث من حديثه. عن أشعث بن عبد الله بن جابر الفتاني البصري في الطبقة الخامسة وأصل له أصحاب السنن وأشعث الأرجح أنه جيد الحديث. الجمهور على توثيق أشعث بن عبد الله والأرجح أنه جيد الحديث. طبعا بعضهم جرحه لكن هذا الجرح غير مفسر كما قال ابن الحسن الدارقطني يقول يعتبر به. فهذا الجرح من أبو الحسن جرح غير مفسر أولا ثانيا معارض بتوثيق من وثق وهم الجمهور. وأيضا بحات المغازي قال عن أشعث بن عبد الله قال عنه شيخ. وأيضا بحات المغازي كما كان سابقا معروف بشدة التزكية كما قال شيخ الإسلام بن تيمية وأيضا الحافظ الذهبي وغيره. وكبار الكفار يقول عنهم أبو الحاتم الرازي يقول عنهم صدوقين كما قال عن إمام فقهاء أهل الحديث في عصره وهو الإمام الشافعي يقول عنه صدوق. وكذلك أيضا قال عن إمام مسلم الحجاج صدوق وغيرهم. أبو حاتم معروف بشدة التزكية فقوله عن شخص صدوق أو قوله عن شخص ثقة شيخ أو ضعف طبعية يعني طبعية بسيط، فهنا يقدم يعني كلام غيره خاصة كان هذا الشخص معتدل. فالإمام أحمد أثنى على هذا الشخص وهو أشهد من عبد الله فقال عنه لا بأس به، وكذلك أيضا ابن معين وثق هذا الشخص، فتضعيف البخاري لهذا الشخص أو تلوينه في الأحوى لهذا الشخص معارض بتوثيق الجمهور، وأيضا معارض بأقوال المعتدلين وهم الإمام أحمد وغيره. عن حسن هو ابن أبي الحسن البصري، وهو أيضا إمام جليل وهو سيد التابعين في عصره. طبعا بعضهم قال إن الحسن هو أفضل التابعين، لكن أرجح أن أفضل التابعين هو أويس القرني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في صحيح مسلم. في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب قال خير التابعين أويس القرني. طبعا في كتب المصطلح مثل تدريب الراوي وغيره نقل الخلاف في هذه المسألة، ونقل عن الإمام أحمد أنه يقول أفضل التابعين هو سعيد بن سيد، ثم السيوطي أراد أن يجيب عن قول الإمام أحمد هذا لأنه عارض نص وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام أن أوثق أن سيد التابعين هو أويس القرني، فقال لعل الإمام أحمد ما بلغ هذا الحديث. وهذا الظاهر نقل
الحسن من طبقة الثالثة في عشر عام عشر مئة. والحسن موصول بالتسجيل سيوصول أيضا بالإرسال، والقاعدة في الحسن البصري أنه يثبت سماعا من شخص يحمل جميع الحديث على السماع والإتصال إلا لدل دليل على خلاف ذلك. هذا هو مذهب الجمهور من أهل الحديث بخلاف ما عليه المتأخرين الآن. المتأخرين إذا وجد الحسن في إسناد ولم يطرح بالتحديث قال إن الحسن يدلل وقد عنه، هذا ليس بصحيح، بل يملى إذا تجد سماع الحسن من الشخص الذي غير عنه، إذا تجد سماعه فهم جميع الحديث على السماع والاتصال. ثم قلت هذا مذهب جمهور أهل الحديث والمتقدمين. فالحديث من نعمة يوصل إلى محمد وكذلك الحافظ الزكي البزار على أن الحسن سمع من عبد الله بن مغفل، فلما قلنا سمع الحسن هذا الحديث من عبد الله بن مغفل ثم قالوا يعني من حيث الدين أن الحسن سمع من عبد الله بن مغفل. وكان ثابتا من استبدات رواية الحسن عن عبد الله بن مغفل في كتب الشفة، فوجدت رواية الحسن عن عبد الله بن مغفل مستقيمة من أغلب أحاديث جاءت من طرق أخرى، وهذا يدل على حدوث سماع الحسن من عبد الله بن مغفل. فكما أن ما ذهب إلى بعض المتأخرين فضيف على الحديث شيخ عمر بن الحسن فهذا ليس بشيء. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يزول الرجل في مستحمله، وقال إن عينك الوسواس منه. فمن هنا النبي عليه الصلاة والسلام علل هذا النهي لأن هذا الفعل يورث الوسواس، والفعل هو البيت في المغتسل أو المستحم يورث الوسواس. ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أرشد إلى عدم البيت في المغتسل، ولكن هو يحمل هذا الحديث على إذا كان المغتسل أرضه لينة، وكذلك ليس هناك نبلة لكي يفقد هذا البيت أو يظهر به هذا الغائط. أما إذا كان هناك نبلة والأرض صلبة والبيت ليس فيها بل يمشي فرخص في هذا. ومثل هذا عن عطاء قال رسول المصطح الذي نجرى فالبيت فيه يجوز، وإنما يعني نجرى عن هذا الرسول إذا كان ليس للمصطحين أو يغتسل نجرى. وكذلك أيضا مثل عن المنزعج كما قال هنا بعيسى التيمري، وقيل لقد يسرع في البيت ليغتسل إذا جرى فيه الماء. وكذلك أيضا مثل عن الخطابي كذلك أيضا النور المرخصي في الحمام أو الموقف إذا كان له نجرة عن إزالة به، والحمامات الآن على هذا كل الحمامات فيه في مجال يجري فيها الغائط والبول، فالحمامات الآن ليست رحلة في هذا النهي. الدين اعتقاد النظر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. سلمان حديث الفضل أبو داود وكذلك النسائي والإمام أحمد وإسناده صحيح. رواية الباب عن عبد الله بن يزيد عند قدران في الأوسط لما قال الحاكم الهيثم وحسن هذا الإسناد من حديث عبد الله بن يزيد الحاكم الهيثم في كتابه التغيب والتغيب وكذلك أيضا الهيثم في مبنى الزواحف. ثم قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرف موقوعا إلا من حديث أشعث بن عبد الله ويقال له أشعث الأعمى. قد استغاب الحلم بهذا الحديث وبسبب أن أشعث تصور بهذا الحديث عن الحسن البصري في رفع لهذا الحديث. ومن هذا الحديث جاء من رواية أخرى عن أبي عمرو الرفع موقوف عليه. قال ابن بشيرة في كتاب المصنف حدثني الشباب قال حدثني الشعبة عن قتادة عن أخوة بن سفيان قال سمعت عبد الله بن الوصل يقول البيت المغتسل يأكل منه الوسواس. أو من هذا الإسناد صحيح من جميع رجال الثقات. وقد سمع قتادة من أخوة بن سفيان أن حديث كسر الحلم في البخاري وفي المسلم. إن عرفنا البخاري لا يفرق عن شعر حتى يفرق سماعه من ولا عنه. وكذلك أيضا غاية عن قتادة منه الشعبة وشعر أيضا معروف أنه لا يحمل عن شيخ إلا ما صرح فيه بالتحديد. هذا الإسناد أصح من إسناد أشعث بن عبد الله عن الحسن البصري. فمن أجل هذا أبو عيسى الترمذي استغرب هذا الحديث وما صحح هذا الحديث. لكن على الأقل أن هذا الحديث حسن لأن الإسناد لغاية الترمذي ولا أيضا غيره جاء من غير طريق عقبة بن شبان بل جاء من طريق الحسن البصري. فالأرض هو في مثال الحديث من الحسن وقد صحح زيد من الأئمة وعقد هذا الحديث في داود بن النسائي وابن ماجه وابن محمد بن البيهقي والحاكم قال أشعثهما فالله التصريح على أشعثهما فيه نظر ثم أشعث بن عبد الله من خلف الفقهاء ولا مسلم وإنما علق له الفقهاء فقط. هذا إذا قلنا أن المقصود بشرطهما يعني رجال هذا الإسناد رجال البخاري ومسلم وهذا هو الأرجح. وأيضا عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن مليم في الأوسط والبخاري في الطريق الكبير وابن جعيد في المنطقة. ابن جعيد كما ذكر سابقا إذا خرج حديث بكتاب المنطقة فهذا يدل على ثبوت هذا الحديث عنده كما قال حافظ الذهبي في كتاب مسلم بن داود في سؤالين بضلع يقول هل حديث ابن داود إما صحيحة أو حسنة ويدل على هذا كثير كتاب ابن المنطقة. وكذلك أيضا الحافظ المنذر قال عن هذا الحديث ما هو صحيح متصل فقول المنذر صحيح متصل في الرد على من ضعف هذا الحديث بسبب عنعنة الحسن. وأخذ هذا الحديث من العقيل في الضعفاء لأن عند أشعث بن عبد الله في حديث الوهم طبعا وهذا كما قلنا يعني جرح غير مفسر وأيضا معارض بتوثيق من وثقه. وكذلك أيضا من جواب العقيل في النهاية من الشدة معروف بشدته فيعني إذا جرح بجواب العقيل شخص ووثق هذا الشخص ثم يعتقد فيقدم قول هذا الإمام كما هو كما هنا في حديث أشعث بن عبد الله. ولكن في نسبة خارج عن هذا الحديث وهي بعضي الحافظ الذهبي أنكر على إيراد أبو جعفر وقوله بعلم المرء في اتخاذ الضعفاء ثم يعني أخذ إضالة في الكلام على أبو جعفر وقوله. وطبعا الصحيح ان ما ينكر على ابو جعفر القيلي ذكر علم النبي في كتاب ابو عفا. لماذا؟ لان ابو جعفر القيلي متهم علم النبي في حبه بل اثنى على حبه وقال من حديث مستقيم وانما انكر عليه بسبب الميله الى الجهميه وان كان مال كفله لكن انكر عليه بسبب الميله الى الجهميه وهذا لم يستحق به القيلي بل ايضا سبق لهذا امام اهل الحديث في عصره والامام احمد
كذلك أيضا أهل الحديث أنتوا على قلب النبي ميلة إلى الجهنم لابن أبي جؤاد وغيره. فكلام الخالد ذهب في أبي جعفر وقال ليس في محل. وأيضا كثير من المتأخرين بالغوا في هذا الشيء وقال إن أهل الحديث يضاعفون الثقات بدون حجة يعني اعتمد في هذا على هذه المسألة. وفي الحقيقة أن الذهب أخطأ عندما أنكر على أبي جعفر وقلبه وقلبه ما اتهم أيضا المدينة بحجة بل قال الحديث المستقيم وإنما اتهم عليه في عدالته لأن المال إلى الجهنم. وما في شك أن هذا ينكر على علم المدينة وإن كان يعني يعتبر عن هذا بأن مال المدينة أداب المال إلى الجهنم وسوق اليقين ويعتبر أيضا من تفصل من أبي جعفر وغيره. قد انكفر من قال بأنه القرآن مخلوق فينكر على علم النبيل ميلة إلى الجهنية. وأيضا يعني كما قلت من القرآن الشرط إلى هذا كل أهل الحديث أنكر على أو جاءت على علم النبيل ميلة إلى النبيل آت. ويجب أن نصد هذا الحديث مستقيم البغدادي في كتاب الميزة وصحح هذا الحديث الحافظ الصوت كما في جانب الصغير وحصنه بصيد الناس ثم في كتاب القتل. وكذلك أيضا الميزة حصن هذا الحديث في المجموع. وكذلك أيضا صحح ابن السكن لما أخذ هذا الحديث في كتابه مصنف في الصحيح صحيح ابن السكن. طيب ابن السكن عنده تساهل هذا تساهله قريب من تساهل الحاكم ما في شك هو أوفى من الحاكم لكن من خزيمة وابن حبان يقدمون عليه لكن لعل ابن السكن في بلد الحافظ المقدسي صاحب المكتبة وعبد الله المقدسي فابن السكن عنده تساهل. هذا الحديث من قريب من كل علم صححوا هذا الحديث. ومن ضعف هذا الحديث كأبي عيسى الترمذي ضعف لأن الحديث جاء من طريق آخر موثوق. وأيضا ابن عطية ضعف هذا الحديث من أجل أشعث بن عبد الله أن تضعيف هذا الحديث لأن الحسن عنهم في رواية عن عبد الله بن مغفل فليس بشيء بل هذا مخالف لجماعة الحديث يعني من صححه ما في شك أن هذا مخالف لقوله. أيضا من ضعف ما ذكر هذه العلة وهذا يدل على أن هذه العلة ليست معتبرة. وأيضا كذلك الحافظ يقول الدرسات إن نقل ذلك الزيلة في نصف ضالية. ثم قال بعيسى لقد شرف قيم من أجل العلم البيت منه تصل قال عامة الوسواس منه ورخص فيه بعض أهل العلم منه ابن السيرين وقيل له إنه قال محمد الوسواس منه فقال ربنا الله لا شريك له. يعني هنا كان ابن سيرين خالد الله عز وجل من الوسواس وقال من بارك قد وسع في البيت من يتصل عباده فيه الماء كما قلت من هذا مذهب الجمهور وسع في هذا اذا كان البيت يبني في هذا المستحم او المغتسل. ثم ذكر بعيسى اسناده الى ابن مبارك قال انه هذا اسناد صحيح ابن مبارك صحيح. هذا السؤال المطلق في هذا الحديث هو مكان الذي يتصل فيه مكان الحمام مكان يتصل فيه هذا هو المكان. هنا مكان الذي أيضا في حديث في غاية البدايات غاية الحركة في المستحمل ثم يتوضع في هذا المكان فأيضا مكان وضوء المكان على اتصال. المسلم عندما هو في يوم قسم يعني قد وصف له الشيطان بأن هذا البيت تطاير عليه أو عندما يغتسل يقول أن رشاش البول أو رشاش الماء أسعده فيقول في نفسه أن يصفر ولا شيء عليه الصلاة والسلام أراد أن يشد هذا الباب على الشيطان ويزايد منه عن بيت من يتصل مطلقا.
هو المسلم المسلم ماء الحمام كان ما فيش المسلم ما هو بالدي الشيطان يعني يجب الوسواس الإنسان في هذا لأن البيض قد ذهب كذلك الغاف أيضا قد ذهب لأن العلماء يبدو شيء لكن هو نفس الأمر إذا كان يسعى في المكان الذي يجب أن يسعى فيها
هذا الى صاحب هذا الشيخ عبد العيش التيمي من عدة كتابة في موازنة بين كون الإنسان بوسع الحياة يصل هذا المثل إلى بعيسى، ما في يقول أن أبو عيسى كل بريء من هذا المثل، ليس هذا الصحيح، يصبح إلى بعيسى كل مثل. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الذين يتكلمون بأسماء الصفات ينقسمون إلى ستة أقسام، ومن هذا الأقسام الستة مفرقة. الذين يعني يقرؤون كما قال النصوص آيات وأحاديث الصفات يقرؤون هذا الدين بإثبات المعاني، لكن لا نعرف المقصود بها، الله أعلم بها، ما ندري. وشيخ الإسلام يعني يقول أن هذا المذهب من شر المذاهب، أن هذا يلزم منه عند الرسول عليه الصلاة والسلام كتم بعض العلم، يعني ما أظن الرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين، وأهم شيء يعني بلغ الشريعة، وأهم ما في الشريعة في مسألة التوحيد في أسماء الله عز وجل وصفاته، دل على الخلق وليس كلهم من أجل التوحيد، وما خلق الجن وليس إلا ليعبدون، كما قال إمام الدعوة من أجل أن يوحدوا. فكيف يقال بأن هذا هو مذهب الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، أنه ما تصدر هذه النصوص التي تتعلق بالأسماء والصفات؟ وكذلك أيضا يعني يلزم من هذا الطعن بالسلف الصحابة والتابعين وأنهم ما عرفوا معاني هذه النصوص، وأنهم أيضا كانوا ليسوا بحريصين على تفهم هذه النصوص، مع أنها تتعلق بأشرف شيء هو الله عز وجل. دائما يوصينا أن هذا المذهب من شر المذاهب. هذا من أدب الحديث، من لا في الحديث يعرف كيفية صفات الله عز وجل، ومن لا يظن أحد أن ليس لله ليس لصفات الله كيفية، هذا مش لا تكون لصفات الله كيفية، لكن كيفية هذه الصفة لا تنفع، الله عز وجل ما تنفع عن هذا، وهذا الشيء عند الله.
من هذا الشيء، 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 من هذا الشيء،